وقلنا بأن الأرض الموات التي ليس لها صاحب، أرض ليس لها صاحب، وأيضا لا تكون داخل العمران في المكان العامر، لا تكون مواتا، لأن هذا قد تكون منفعة ومشاع لكل من يسكن في هذا العمران. لكن هذه الأرض إذا كانت أرض بعيدة في أي مكان، سواء كانت أرض صحراء جرداء أرض مثمرة، المهم أنها أرض ليست لأحد، جاز إصلاحها واستعمالها وأن تكون ملكا لمن أصلحها، ولا يحق لأحد أيا كان أن يقرب أو أن يأخذ منه هذه الأرض التي استصلحها وانتفع بها. قال باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناق بنا سالم بالمناق الذي كان عبد الله ينيق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزعي قال حدثنا يحيى عن أكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله: باب تابع للذي قبله. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير عن موسى بن عقبة إمام المغازي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقلنا أيضا بأن هذا من باب أنه لا يجوز الصلاة كما يقول الحنابلة في الأرض المغصوبة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان صار حلالا له، صار حلالا له، أو في الأرض التي لا يتملكها أحد إلا بإذن صاحبه لا يجوز فيها الصلاة على قول الحنابلة. فمنهم قالوا هذه علة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذا المكان صار هذا المكان مباحا. وقيل: بل لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المسلمين وإمامهم، فإذا صلى في هذا المكان صار ملكا مشاعا عاما لجميع المسلمين، فلا يحل لأحد أن يأخذ هذا المكان حتى ولو كان مكانا قفرا. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة صلى في أماكن، وكانت أماكن في الصحراء، وصارت معالم ومشاعر إلى يومنا هذا، كما عرس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فإن ابن عمر عرس فيه، ومعنى التعريس هو أنه ينزل في مكان يستروح فيه من المكان، لأنه كان من قبل العروس تنزل في مكان معين فسمي هذا المكان تعريس من العرس، وصار مكانا لكل نازل، فإذا نزل الإنسان منزلا في أي مكان فهذا يعد تعريس. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في هذه الأمكنة فصارت لا يجوز لأحد أن يستعملها أو أن يأخذها أو أن يتعدى عليه. فقال موسى: وقد أناق بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى هذا المكان، فصار هذا المكان لا يحل لأحد أن يأخذه بحجة أنه مكان غير مستصلح أو مكان قفر. وعلى هذا يقاس كل مكان وضع عليه يد من قبل الحاكم، مثلا بناء مصنع، بناء أرض، بناء شيء، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه أبدا، إلا إذا جاء الحاكم بقول لك كل البلد تبعي صحراء وجرداء وجبل وفوق تحت، هذا لا يجوز، هذا من الظلم والبغض. يعني صار الآن لو أن أحد استصلح قطعة من الأرض يقول لك هذه ملك الدولة، الدولة لا تملك شيء، الدولة لا تملك شيء، لكن لو لمنفعة عامة أو مكان مخصص لشيء لمصلحة لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهوي قال أخبرنا شعيب وهو ابن إسحاق ابن أبي الأشعث عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني يحيى ويحيى بن أبي كثير عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة وقل عمرة في الحجة. طبعا العلماء تعجبوا لما ساق البخاري هذه الأحاديث ولا علاقة لها بالأرض الموات من غيرها، فهذا من فقه البخاري أراد أن يبين أن هذه أماكن صارت ليست موات، أحياها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها وبالتعريس فيها وبالنزول فيها، فصارت أماكن لجميع المسلمين يتأسون فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا ندخل في قضية خلافية مشهورة، وهي أن هناك سنن عادة وسنن عبادة. هل السنن تنقسم إلى أقسام؟ البعض ثم الأصوليون يقسمونها إلى سنن عادة وسنن عبادة، والراجح أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات أو خلة من الخلال جاز التأسي به فيه، في ملبسه ومشيته وأكله وشربه وكل شيء. طب الدليل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قسمت هذه الأسوة إلى عادة وعبادة، إلى جائز ولا يجوز، فهي على الإطلاق كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء فعله، حتى في مشيته، حتى في وقوفه، حتى في الضجاع، في كل شيء. وذلك ما عيب ابن عمر رضي الله عنه بشدة المتابعة، رغم أنه كان يعني متشدد جدا جدا بخلاف أبيه. يعني كان عمر الأب رضي الله عنه كان يتحرز من هذه الأماكن ويحاول إخفاء ما علمها وهذه الأشياء، حتى أنه قطع الشجرة التي بويع في يوم الشجرة تحتها، وأشياء كثيرة لغاها بخلاف ابن عمر. فعمر أخذ بالأحوط وكان أميرا كان إماما، فخاف على المسلمين من الوصول إلى حد الغلو في هذه الأشياء. أما ابن عمر فما كان أميرا، ابن عمر آذل يعني آثر الاعتزال وآثر الخلوة، حتى أنه قيل ما بايع لعلي بن أبي طالب ولا بايع لأحد، ولا لابن الزبير عبد الله ولا لغيره، لما وجد الفتنة والخلاف بين المسلمين، وكان يقول لا أبايع حتى لأحد حتى تجتمع عليه العام، وما بايع لمعاوية رضي الله عنه، يعني ما بايع له حتى استقام أمره. فابن عمر كان له وضع آخر، وعلى الرغم من هذا ما عابه أحد في شدة تحريه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ربما يأتي ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يسير في مكان يقول في عقله عسى أن يكون هذا الموضع وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدمه، فيضع قدمه في هذا الموضع، وربما كان يسير بناقته فأيضا يتحرى أن يكون موضع خف الناقة في الموضع الذي كان فيه خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا في العرف زايد، ولكن معيب عليه، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء من الأشياء من السنة الحسنة ومن التأسي الطيب الذي يتأسى به، إلا إذا وصل به العبد إلى حد غلو مفرط زائد، يعني ربما يترك أصولا. دائما يا إخوانا الدين كالوعاء، إذا غليت في جانب نقص من جانب آخر مقابل هذه الزيادة، وهذه حقيقة. ما ابتدع قوم بدعة ولا سن سنة ليس لها أصل إلا وهذه البدعة وهذه السنة أكلت من سنة أخرى. ولذلك لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم حلق يذكرون الله بطريقة لم يعهدها الصحابة، يعني هذا الذي يقال في هذه المسألة، قوم على ذكر، والذكر حسن بل من أفضل الأعمال الذكر، قال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد ثقلت أو كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لا تمل ولا تكلم من الذكر. فأبو موسى الأشعري دخل المسجد فرأى مشهد ذكر، ولكن وجد هيئة وصورة من الصور تخالف ما عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة وقفوا ما أنكر، كان دايما الصحابة لما يعني تعتريه مشكلة لا يستعمل عقله مباشرة بخلافنا نحن. يعني كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت نازلة أو سئل في مسألة ربما يجمع أهل بدر ولا يقول فيها برأيه أبدا، بخلافنا نحن ربما أي أخ من الإخوة متسرع جدا جدا في الفتية، متسرع في الجواب، إذا وقعت فتنة يكون فيها رأس نسأل الله السلامة يعني بلا دليل. فكان الصحابة يتورعون حول أن يبحث عن الأعلم، ولذلك في أي موقف من المواقف يعني وقع فيه عقلك في حيرة، ما الذي يجب عليك؟ أن تقف تسكت إلى أن يعمل عقلك، تبدأ بقى عقلك يشتغل ويعمل قلبك الاثنين مع بعض. العقل المسألة صح كيتو 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 كيتو، طب أين قلبي مع أي هوى؟ لأن غالبا يا أخوان ما وقع أهل الضلال في الضلال إلا أن المسألة ظهرت لهم واضحة جلية، ولكن حركها لهذا الوضوح والجلاء القلب. هو يعني مسألة الخلاف، يعني لو قلنا أن هذه سارية جصاص قال لا ليست هذه بسارية، هذا عبارة عن شيء مثلا آخر أي شيء، نقول هذه سيقول لا ليس بسارية. طيب لما اختلفنا رغم أنها سارية؟ هو أولها بتأويل آخر، عنده هوى فأراد أن يقنع نفسه أنها ليست بسارية، فأشرب في قلبي هذا الأمر فغابت العين عن إدراك الحقيقة البصر نفسه. ولذلك كثير من الأشياء الإنسان يراها بخلاف الحقيقة إلى أن يفيق فيراها على الحقيقة. فذلك المفروض على أي طالب علم لا يقف عند مسألة إلا وأن يجمع العقل والقلب، هل دي لي فيها هوى؟ أتقدم عندي هوى للتقدم، أتأخر عندي هوى للتأخر. وغالبا في هذه المسائل يقول العلماء الإسلام لو خالف هوى نجا، لكن الأقرب من المسألتين موافقة الهوى أو مخالفة الهوى الوقوف، الوقوف حتى إيه تسأل. جيت أنا مثلا جلست في مجلس معين، مجلس معين أي مجلس، هذا المجلس جميل وفي خير كثير، ولكن وقع في قلبي نوع من الشك، لا أدري هل هذا هوى مني، هل هذا حق، هل هذا اختلاف. فيقول العلماء خالف هواك، إذا وجدت فيه هوى تميل لهذا رغم أن النصوص فيها تضارب خالف الهوى تسلم، لكن الأرجح من هذا إنك تقف حتى تسأل. فأبو موسى الأشعري دخل المسجد أو هذا المجلس رأى يعني عبادة وطاعة، ناس قاعدين في المسجد حلق يذكرون الله بطريقة معينة، لا أقول لهم هذا خطأ وهذا صواب وأنتم مفتهعون وأنتم جاهلون، ما أقول هذا. وكان أبو موسى أعلم منا وأورع، ولكن ماذا فعل؟ نقل صورة المجلس في عقله وأراد أن يصورها لمن هو أعلم منه لعبد الله بن مسعود، لا يجد فيها نص أو وضوح، صورة شكلها مش عارف شيء كذا أنا منكره، لا أدري هل حق أم صواب. فذهب ووجد طلاب ابن مسعود بالباب وكان قائل، قال يعني مستريح نايم. فقال خرج أبو عبد الرحمن، قال ما خرج، فقعد معه. خرج عبد الله بن مسعود وجد أبو موسى جالس، فهنا قال ما بك لمن أنت جالس على الباب؟ قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته، حصل مني شيء. شو اسمع الكلام العلمي، القواعد التي كانت عند الصحابة قواعد تأصيلية يعني بلا حتى يعني مثلا ممكن نقول ايه كتب واشياء، ابدا قواعد شرعيه لضابط الدين والايمان عندهم. وقال وما رايت الا خير. قال ما رايت. طيب شوف الورع هنا، لو قاعد يقول له الشيء الفلاني وفلان قاعد مع علان ومش عارف مين وبيعمله ويسوه، سيغر صدر ابن مسعود والمساله لن تتضح. فقال لن اخبرك حتى تاتي معي فترى بنفسك. انت بقى اللي تيجي معايا وتشوف الصور. وهذا هو الدين الورع. لو ممكن شاف المنظر ممكن يكون غاض منه، قد يكون الكلام اللي هم عاملينه صح، بس انا في نفسي رايت هوى ان دول مش عاجبني، او العكس قد يكونوا فعلا على خطا، لكن انا مش عارف اضبط الامر، فلا بد ان ارجع الى من هو اعلم واستفتي واقف. لان يا اخوانا من اعظم البلاء الذي عم الامه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتقول على الله قد يكون بالقول والفعل، ان ممكن تنكر اي حاجه، معنى انكارك انها لم يشرع لها، هذا ليس من شرع الله، ما شرعه الله، أو أن هذا شرعه الله، كأنك تقول هذا من الله وهذا ليس من الله. إذن أنت هنا في موقف المبلغ المبين عن الله عز وجل. فإن كنت صوابا فهنيئا لك، هنيئا لك، رغم أنك ما قلت الصواب يحتاج إلى ضوابط. هو أبو موسى الأشعري لو أنكر على هؤلاء القوم كان أحد يغضب؟ أبدا، لهم غلط، وبعدين بالشطورة غلط ما شافهاش، وكان الصحابة حديث عهد بالسنة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وأبو موسى وما درك ما أبو موسى، لكن تورع وقف عند وقف أوقف قلبه وأوقف عقله حتى يصل إلى الأعلم ويأتي الأعلم ويتحرى هذه المسألة. فعندها جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورأى المنظر فقومه. تقويم المسعود أيضا تقويم علمي، تقويم علمي دقيق، برضو ما سب ولا جدع ولا بدع ولا خطأ ولا شيء، بدأ يؤصل المسألة لهم ولنفسه. لما شاف المنظر، طب المنظر أنا لما أعهده من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود حريصا جدا على متابعة السنة وكذلك باقي الصحابة. فقال لهم يعني وهم جالس عجبا لكم يا أمة محمد، ما قال أنتم ضلال ولا هذه الأشياء، ما أسرعكم إلى الهلكة. والهلكة هي المخالفة، أي مخالفة، ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، قدومه لسه موجودة، وآنيته لم تكسر، يعني حديث عهد بإيه؟ سنة غضة طرية، هو سمعها ورآها وكذلك هم. ولكن قيل هؤلاء كانوا من التابعين من الأتباع ليسوا من الناس. ثم بعد ذلك وآنية لم تكسر اللي كان بيقول فيها، فإما أنكم على هدى أهدى من دين محمد، يعني من أنتم أعلم منه لأن هو ما عملش الحاجات دي ولم يأتي بها، أو أنكم مفتتح على الأمة باب ضلالة، أو أن تخلوا الناس ينحرفوا ويبتعدوا عن هذا الباب. فهما طبعا ناس أفاضل أخيار أرادوا الخير، فقالوا والله أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، فلم نعمل حاجة غلط، نحن قاعدين بنذكر الله عز وجل، ما أردنا إلا خيرا. عاوزكم تتأكد يعني تركزوا في هذه الأجوبة الجميلة، التأصيل الذي كان عند الصحابة ومن بعده من أهل العلم. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. ثم ذكر لهم حديث الخوارج اللي هم خرجوا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال أخشى أن تكونوا منهم. بعض رواة الحديث قالوا فرأينا بعض هؤلاء خرجوا مع هؤلاء، لأن في هوى، في هوى. ولذلك أيضا يعني ننزل هذا بما دور الآن، بما دور الآن من فتن ومشاكل وأمور عظيمة جدا، أمور تحرفها نقول يعني أحيانا يعني لو إنسان عاقل يجمع عقله يعني ممكن يصيب بجنون. فتن عظيمة عارمة يعني لا أدري أين الأمة تسير الآن إلى أين ما حد يعرف. فساد عظيم، فساد في الدين، فساد في الأصول، فساد في الفروع، والكل له في هذا فقه. تجد الطفل، تجد الضال، تجد العام، الكل عنده لن يفتي وأمور يعني أشربت في القلوب والنفوس. رغم أن هذه المسائل لو كانت عند الصحابة لذهبوا إلى الجبال. يعني قلت لكم ابن عمر ما بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص الذي فتح وكسر بلاد الفرس ترك أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب في قرابة وصلة فيما بينهم، وما قاتل معه رغم ذلك الخليفة الممكن أمير المؤمنين اللي كسر فارس رفض أن يشارك مع علي وراح في الجبل وبنى له بيت وقعد فيه. إذن القضية قضية الآن لا نقول هوى فقط، بل الأمة في كارثة عظيمة، محنة عظيمة جدا. يعني ممكن الأخ يقتل أخاه لفكر معين. يعني الآن بنرى بعض المجازر الخلافية والكلامية والسب واللعن والطعن حتى من كبار الأفاضل. يعني أحد المشايخ وأنا أحبه جدا والله، لكن أنا أذكر اسمه، جلس في مجلس ومسك واحد شيخ آخر، الشيخ الآخر ده بيأصل الوضع اللي احنا فيه وبينكر يعني الوش اللي موجود ده. فأحد يقول قال كانوا زمان الشيخ فلان وعلان وعلان كانوا أتباع لأمن الدولة، وهذا الذي يتكلم بيهيأ أن يكون عميل لأمن الدولة. هذا ظلم شديد. فرض الإنسان يعني في الفتنة لا يتكلم ولا يجرح، إن كان ينصح ناصح ينصح، ولكن ينصح بلا تشويه لأحد، وإلا أن يكون ناصح يبقى يعتزل ويقعد يبتعد عن الفتنة ويتنحى جانبا إلى أن يبصره الله عز وجل بالحق. فإن بصر بالحق كما قلت بلا هوى، يعني ممكن أكون عندي بصيرة وعندي أنا يعني لو جبنا مثلا أحد من هم الرؤوس اللي بيعودوا يتكلموا في هذه الأمور سواء كان يعني مضاد أو موافق، بتجد الذي يدفعه الهوى ويتلذذ بنشر ما في صدر الهوى ده، حاسس كده إيه. طبعا الناس كانوا في كبت وظلم عظيم، لكن هذا الكبت وهذا الظلم قد يكون في جانب آخر ننساه. دائما الإنسان لا يرى إلا الظلم، أما الخير فلا يرى أبدا. يعني ربما مثلا يقع عليك ظلم، واحد يفضل محسن إليك يعني 20 سنة يفضل إحسان إحسان إحسان، ولكن يظلمك من جانب كضرب الأبي لابنه. واحد ابن لأبوه، أبوه كل ما يشوف ينزل في ضرب بالعصا، اضرب 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 اضرب، فلا يرى له إلا الضرب ولا يذكر فضله أنه هو سبب في وجوده، وأشياء كثيرة جدا قد يغفلها. فالإنسان دائما يرى إلا الظلم، ومن طمع الإنسان هذا. فلذلك بنرى هذه الفتن بتجعل الإنسان يعمى عن كل خير ولا يرى إلا الشر، ثم يأتيه الشر في صورة مغلفة، لأن الشر ممزوج بالهوى ولا يذب الله، فيرى أن هذا الشر هو الخير ويتلذذ بهذا الشر الذي هو خير. فلذلك أيها الأحباب يعني أنا استطردت في هذه الجزئية حتى يعني نحاول أن نقف عند تأصيل علمي مع وجود القلب الدين الذي يعني لا يميل إلى ما وافق هوى، أنا عاوز الشيء الفلاني. وذلك أذكر واحنا نحن كنا شباب في بدء يعني الالتزام، وقتها ما كنا نعرف، ما كان يوجد شيوخ ولا علماء ولا شيء إطلاق، ده بالنسبة لنا، لكن كان في شيوخ وفي علماء، كنا نقول هؤلاء علماء سلطة. فحيل بيننا وبين الاستفادة من أي أحد قط، أي إنسان، علماء كبار وأفاضل اللي متخصص في علم الحديث وعلم الفقه وغيره 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 وغيره، هذه الأشياء دول علماء سلطة، علماء سلطة ما بيخدش منهم حاجة خالص. فبمن العلماء صرنا نحن العلماء، فصرنا يعني نجري السفينة بما نشتهي وبما نعمل. وصار كل شاب مننا هو في دماغه اقرأ الكتب الفلانية. فكنا اللي أنا عاوز أوصله بقى، إذا أردنا مسألة، عندنا مسألة معينة لا نبحث عنها لإيجاد الدليل الذي هو حق، لا، كنا نبحث حتى نصل إلى دليل يؤيد ما عندنا من هذا الأمر. يبقى عندنا مسألة موصلة ونبحث لها عن إيه؟ عن دليل، بخلاف من يبحث عن الدليل. افضل دور دور في الكتب، وقرأنا كم مهول. كنا مثلا بعض الإخوة الأخ فلان يمسك القرطبي ده يلا امسحه مسح، كنا نقعد كده طلبة مثلا في الجامعة في النجيل في الأرض كده، واللي ماسك كتاب ونزل شغل وفي البيت والسهر وشغل شديد جدا. ولكن كنا نبحث عن أشياء نؤصل بها ما يعني يدور بالرأس في أي مسألة، فمن ثم هلك الكثير. ولذلك يعني هذه الدعوة في بدايتها كانت دعوة فتية، يعني كان التيار في مصر تيار شيوعي، قضت على التيار الشيوعي في أقل من سنة. كان المنشور ولا الورقة تخرج من جامعة القاهرة من أسوان إلى الإسكندرية كلمة واحدة وقول واحد، الأخ فلان عنده عرس في الإسكندرية، من أسوان إلى الإسكندرية كله يذهب ويأتي هذا العرس. يعني ربما كنت ترى أي عرس من الأعراس، ما حدش يعرف يعمل أعراس في بيوت في الشوارع، ترى مد البصر وكله شباب ملتزم. فبعد ذلك بعد فترة وجيزة جدا 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 خرج الإخوان، جم الإخوان طبعا ناس عذبوا ولاقوا ملاقوا، كن طبعا بنجمعهم ونأتي بهم في محاضرات. يجي لك واحد كده وكشف عن ظهري وعن بطني، ترى عذاب عذاب شديد. كنا نبكي في هذه كانت المساجد مجرد يعني بكاء، لما يجي مثلا واحد من هؤلاء والمسجد قد يكون مثلا مثل هذا 4-5-6 مرات، كان فيه انفتاح شديد جدا، ويجي يروح كشف لك عن ظهري يدي لك محاضره ويتكلم وعصلينا وعصلينا، وتشوف ظهره كده وتشوف جنادل من التعذيب والكهرباء وتقطيع في اللحم وهذه الاشياء. فأذكر امرأة كان أنا ذهبت إليها في بيتها أكثر من مرة، وكنا نأكل معها، حتى واحد من يعني الكبار أكبر من سنين قال كيف تذهبون إلى امرأة بلا محرم؟ كنا نقول له هذه أمنا، كانت أيضا نجيبها في المحاضرة سواء كان في الجامع أو في الجوامع، فإما في الجامع في المدرجات أو في الجامع المسجد، كانت تأتي وتقف تتكلم وتذكر انها افتفلت في وجه عبد الناصر وتفلت مش عارف مين، ولبكي وذكرت لنا قصص وحكايات وكيف انها عذبت وفعل. فهذا الوضع اللي قلت لكم هذا جعل فئام من الشباب يتعاطفون مع هذا التير، حتى صار مجموعه كبيره جدا. في نوع اخر من الفئام بدا يفكر إن طبعا الرجل ده بيماطل في الشريعة ومش عارف، عاوزين نغير ونطبق الشريعة ونطبق الإسلام، راح داخل فكر جهاد. وكان جاء واحد من فلسطين فلسطيني قال يا إخوان أنا عندي استعداد، وكان رجل قائد عسكري فلسطيني، أغير لكم النظام. والسداد ده في لحظة هيتشا، طيب إيه الخطة؟ جاب له 70 واحد جمعولي لدرجة كان بعض الشباب من الحماس يقابل أي حد على الموقف على رأيك عاوزين نغير الحكم ونشيل السادات. جاء بعد كده صاحبنا ده اللي هو الفلسطيني وقعت يداه على شخصين كانوا في الفنية العسكرية، واحد اسمه كارم الأناضولي والثاني كان اسمه طلال الأنصاري من الفينة، من هنا هما الاثنين دول كانوا في الفنية العسكرية وكان شباب عندهم حماس وفي السنة النهائية. ومعلوم بأن الفنية العسكرية أخواننا في كل درجة بيرأس التي تليه، كان دول في السنة النهائية، واتفقوا نجيبوا حبال وسكاكين، وأول ما يجي السادات يخش مجلس الشعب يروحوا إيه قابضين عليه. وفعلا تمت الخطة وجابوا منوم للحرس، واتفق اللي هو الرأس كان هو اللي هو كارم مع مجموعة من هؤلاء الشباب هنخرج، والخطة كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا على ما قالوا انه بدل ما يدوا منوم يدوا حبوب ما بتنومش، الام الخطه اتقفشت واتمسكت. وبعدين وقتها طبعا كان برضو في حريه زياده زي اللي بيقولوا عليه، حريه جامده. فبعد كده تم الحكم بالإعدام على 3، اللي هو الرجل الفلسطيني وكارم وطلال والأنصاري. طلال الأنصاري ده كان له علاقة بالسادات، فبعد ما خد الإعدام تقريبا إيه يعني خفف إلى المؤمن. اللهم الشاهد إن الشباب دول حطوا في دماغهم 70 واحد إن فعلا هيربطوا وبحبال مساكن. حتى نفسه قام يخطف في خطابه اللي هو السادات بقى زي المجنون، يقول شوية عيال، وده جانب من الجوانب. ووصل فضلوا ها ها وزود بعد ما طلعوا طبعا كان هيحكم عليهم كلهم بالإعدام. طلع اللي هم 73 واحد دول أصبحوا خلايا رؤوس في إن يكون في تيار جهادي موجود في مصر. نفس التيار ده انقسم قسمين، للجماعة الإسلامية والجهاد. ده جماعة إسلامية بمعنى قيم دولة، وجهاد دبح وخلاص. جاء تيار ثاني كان فيه طبعا اللي ماسك اتحاد الطلبة في جميع الجامعات في مصر هم الإخوة، وحرية مطلقة. والدكتور طبعا اللي هو مدكاتة في الجامعة كان يجلسوا مع الشباب في المدرجات في الشارع في بتاع، كنا مثلا نعمل مقرأة القرآن في المسجد، كان كل غالب الدكاترة الموجودين يحضروا معنا ويتعلموا ازاي يقرأوا القرآن الصح. وبفرحانين أذكر أحد الدكتور في الجامعة كان دكتور يعني كان رجل طيب ومتدين. بدأنا طبعا ندعو للحجاب، كان في بنت دكتور زميله كانت بشعرها، قال لها يا فلانة في المدرجة، فلانة لو تحجبتي هديلك في الترم الأول 5 درجات. اكتب خليهم 10، لا 10. وفعلا راحت متحجبة. طبعا كل هذا الكلام قلت لكم ما لنا رأس هوى، كل واحد ماشي بدماغه. كان أذكر مرة كان في واحد مشهور اسمه عبد الله رشوان، كان هذا الرجل محامي، كان تخصص سب في الرئيس وزوجته، ولا يستطيع أحد يقول له حاجة. كان ده في حرية، كنا نجيبه المدرجات ويفضل يتكلم ويفضل يهتك في الأعراض إلى غيره. طبعا عميد الكلية كان رجل متدين ومحترم، أقصد الوكيل وليس العميد. فالرجل الوكيل قال لنا يا أخوانا هذا يعني ليس من الأدب، تعالوا واحد يتكلم علم شرعي، هاتوا أي حاجة. وكان وقتها ممكن أي إنسان على ظهر الأرض يأتي في أي جامعة من الجامعات، يعني كان يجيب عاوز تجيب بالسعودية فلان، كان بيجي من أمريكا، أي عالم على ظهر، كان من باكستان بيجوا. كان في العطلة الصيفية 3 شهور معسكر في المدينة الجامعية في القاهرة يجمع كل علماء الأرض بالترتيب، بس كنا نجيب علماء بمزاجنا احنا بقى، اللي يشتم واللي يسب واللي يلعن واللي مش عارف ايه. الألباني جه أكثر من مرة واضطرد، وكان يتريقوا عليه انت راجل مدروس والكلام ده. فالمهم إلى أن وصل الحال إلى الذروة. بعد طبعا دخل في راح السعودية، كان في عمرة يعني بين الحين والآخر، وكان العمرة دي بدل من الفلوس اللي بتنفق من اتحاد الطلاب بتنفق على الحفلات وهذه الأشياء، لا نعمل عمرة. كانت العمرة حوالي 30 جنيه، تروح تقعد في السعودية الطيران ده. بدأ يجي الطيار السلفي اللي هو في نوع من الاعتدال وقتها، لكن كما قلت لكم في نفس الأمر وهذه الدائرة اللي دارت هذه، بدأ الشباب يطحن طحنا ويغلي غليان المرجل. في كلمة سلفي دي معناها أنك خايب، إنسان تافه، إنسان يعني ما عنده هم للأمة، إنسان متخاذل وروحه في الجبل، هذا معنى كلمة سلفي. لكن الراجل بقى اللي هو إيه فكر وإيه. إلى أن وصل الأمر في النهاية خالص كما تعرفون بقتل السادات، وطبعا حصل بقى اعتقالات ودبح. ولذلك الثمرة اللي وصلت اللي هي ممكن نقول مثلا 30 سنة اللي فاتت دي كلها، دي كانت ثمرة من ثمار ايه؟ انا عاوز اوصل ان العقل يعمل. نريد ان نقف عند ضوابط شرعية، هل جاءت من فراغ؟ اذكر كنت انا والشيخ ابو اسحاق والشيخ صفوة نور الدين رحمه الله ومجموعة كنا قاعدين، وكان في معنا رجل رتبة كبيرة جدا، يعني كان في نوع من لقاء معين معه. طيب يا عمي انت عملت تضيق علينا، الكلام ده من زمان من حوالي 15 سنة تقريبا او اكثر، بتضيق علينا جامد، ليه وليه وليه وليه؟ فسأل سؤال واحد، اسألكم سؤال ووجه سؤال للشيخ صفوة رحمه الله، قالوا من الذي قتل الشيخ الذهبي؟ فرد الشيخ صفوة قال له الناس التكفيريين، قال له ما تقولي لا تكفيريين ولا سلفيين ولا جهادي. يقول السؤال مين اللي قتل الذهبي؟ مش انتوا؟ احنا بقى نعرف، احنا ناس سلطه، لا نعرف لا فلان ولا علان، مش انتوا؟ سكت. طيب مين اللي قتل السادات؟ مش انتوا؟ اذا دلوقتي اللي هيجي بعدي احنا عندنا ايه؟ اللي بيقول لك في مثل، والمثل ده انا حفظته منه، اللي بيتلسع من الشوربه بيخاف بينفخ في ايه؟ في الزبادي. فهو كان القضيه نفس المشكله. فبالتالي الشيخ اسحاق يعني اتأصلت في رأسه. فلذلك احنا نطالب هؤلاء، هؤلاء عوام وجهال، والظلم عندهم قد يصل الى احسن الدرجات. يعني انا سمعت من بعض من دخل عند هؤلاء القوم يقول لو خلي ربك ينزل. واحد كان مسمي نفسه ابو لهب، والعذاب كان عذاب يصاب، يقول له شوف عذابي اشد من عذاب ربنا. السبب ايه؟ السبب ان ما في ضابط شرع. فذلك ايها الاحباب يعني اطلت عليكم وعملتكم شط الوش دي، ان انا شايف ان الامه تطحن طحنا، وان عقول الشباب يغلي وليانا، وان القلوب تكاد ان تخرج من الصدور بسبب الفتن اللي هي موجوده، والدوائر والباب مفتوح الان. يعني ما فتح في زمن السادات افضل من الان بالف الف مره، لان اللي فتحه حاتم الريس نفسه فتحه. كان السادات بيعمل ايه؟ يقول لي اخواننا الطلبه، اتحاد الطلبه بتوعكم، كان اتحاد الطلبه ده عباره زي مجلس الشعب دلوقتي، اللي تصدروا من قرار انا انفذه. كان عصام العريان وواحد اسمه سناء ومجموعه من الكبار كانوا في رؤوس اتحاد الطلبه في طب القاهره، اصدروا اي حاجه. طب احنا عاوزين اهم حاجه الشريعه، خلاص اعملوا لي الشريعه. ولدرجه انه عمل ايه بقى هو السادات؟ جعل رئيس الجامعه هو رئيس مجلس الشعب حتى يكون اقرب من الطلبه. اللي انت عاوزينه قولوا قولوه، ما فيش خلاف. طبعا كل ما اقوله انت عاوزينه نقعد نديله على دماغه. ويمكن تذكروا في موقف من المواقف، واحد كان برضه من يعني من المجموعه قبل ما يدخل في الاخوان، عبد المنعم فتوح، كان في طب، فبرضه كان السادات عمل مؤتمر وكده، وقال قولوا انت عاوزينه، هو لسه بيتكلم، راح عبد المنعم راح رفع صباعه اتفضل استاذ فرحان. قال له اول حاجه ايه؟ تأدب المنافقين اللي حواليك، المنافقين اللي عمال يضحكوا عليك، اللي مش عارف ايه بتاع. طبعا انت ابن الجنه مات، اسكت يا ولد، انت قليل ادب، انت بتكلم ابوك بهذا الشكل وهذه الطريقه يا ولد، وبدا ايه اسكت اقعد اقعد وتاتي المشكله. طبعا بعدها قالوا لنا ده عبد المنعم فتوح ضربته عربيه واتفرم مع عرفش مين ولا حاجه خالص، زي ما كان طلع طالب ودكتور، والان ماسك تقريبا منصب كبير في اخوان. فاللي عاوز اصل اليه يعني ان التاريخ بيعيد نفسه، بيعيد نفسه. يعني الحاكم وقتها كان معطي حرية تامة، حرس الجامع أو غيره هؤلاء الناس. يعني قديم سلام كنت أسافر، مسافر السعودية كأنك رايح من هنا بالضبط لدفينة، يعني في كمين السكة وتعدي دفينة بالضبط، الجواز معك زوج. يعني أنا يمكن أول مرة لكم كلام هذا، والدي كان مريض فرجعت من اليمن بجواز واحد صاحبي، بزواج صاحبي رجعت وجهزت، ما كان في اي نوع من التدقيق اطلاقا. فلذلك يا اخوان يعني نحاول ان احنا دايما نجمع القلب ونجمع العقل، ونحاول كده ايه التاصيل الشرعي موافق لما في القلوب. قد اطلت عليكم، اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.